بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 179,900,000، وهو الشريط 27 من شرح العقيدة الواسطية.
هكذا يجيب المؤمن إذا ثبته الله. وأما المرتاب الشاك الذي إيمانه تقليدي بالإسلام وبالدين وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لديه يقين ثبات على معرفة الله تعالى ومعرفة دين الله ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يكون من المرتابين الذين لا يدرون أين ربهم. إذا قيل لهم أين الله قالوا في كل مكان، معنى ليسوا على يقين. لا يعرف الله من لا يؤمن بعلو الله، كما سئل ابن المبارك كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بأن من خلقه. هذا الذي أجمع عليه السلف بدون استثناء أحد، السلف الذين لا نستطيع أن نفهم هذا الدين إلا على مفهومهم، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. شدد أئمة تابع التابعين الإمام مالك والليث بن أسد والثوري والأوزاعي وقبلهم التابعون الزهري ومكحول، شددوا على هذه المسألة، لأن اعتقاد بعض الناس العلو فيه خطأ، واعتقاد عامة الأشاعرة اليوم الأشاعرة المعاصرة بأن الله في كل مكان هذه عقيدة الحلولية. وللأسف عوام المسلمين تأثروا بهذه العقيدة الأشعرية، لو سألت عاميا في الغالب الكثير يقول في كل مكان. السبب لأن الأشعرية أصبحت عقيدة المسلمين جميعا منذ أن خورب منهج السلف الصالح في عهد المأمون العباسي. يقول المقريزي بعد فتنة ومحنة الإمام أحمد جهل منهج السلف، جهل جهلا جهله كثير من الناس، إلى أن جدد الله لنا هذا الدين في القرن 7 و8 بالإمام أحمد بن تيمية. قبل ذلك الفترة التي تقع بين الأحمدين أصعب العصور والفترة التي مرت على المسلمين، وأثر ذلك نعيشه اليوم لما انهزمت المعتزلة بإعلان المتوكل على الله برفع فتنة المحنة والقول بخلق القرآن، ونادى الإمام أحمد رحمه الله بهذه العقيدة، لم يجد إلا الأقلية القليلة من أتباع السلف التفرقوا في أنحاء الدنيا. من هنا ضعف فهم منهج السلف، وجاءت الأشعرية وزعمت أنها ترد على المعتزلة، ولقبت نفسها بعقيدة أهل السنة والجماعة، وانصاع لها الناس وتبعون، وعرفت أخيرا عند جمهور المسلمين أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس الأمر كذلك. وقد فضح هذه الدعاية الباطلة الإمام ابن تيمية عندما ظهر فجأة في دمشق واشتبك مع جميع الفرق الموجودة وناظرهم أفحمهم وغلبهم جميعا بتوفيق الله تعالى، وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. لذلك الفضل لله، ثم له فيما نعيش فيه اليوم. لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب شيخ الإسلام وكتب تلميذه، وإن كان الناس كثير من الناس لا يدرون، فهو يتتلمذ في الظاهر على والده في الفقهيات والعلوم الأخرى، لكنه كان عاكفا على كتب الشيخين وامتلأ فهما من هذه الكتب ثم ظهر. إذن المرجع الأساسي بعد أن خوربت هذه العقيدة في عهد الإمام أحمد بن حنبل، المرجع بعد ذلك هو ابن تيمية جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجته عنده سبحانه. الشاهد القول بأن الله في كل مكان يوقع الإنسان في عدم اليقين في معرفة ربه، لذلك في كل مناسبة في مثل هذا الموضع نكرر ونؤكد أنه لا يجوز لمسلم أن يقف عند هذه العقيدة اعتقاد بأن الله في كل مكان، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ليس في أي مخلوق من المخلوقات، لا في الأرض ولا في السماوات السبع ولا الكرسي ولا العرش، كل ذلك الله فوق ذلك كلها. يجب الإيمان بهذا العلو، العلو المطلق، وهناك علو خاص، استواء الله على عرشه علو خاص، لذلك صفة الاستواء صفة فعل، فلنكرر دائما ليفهم طلاب العلم فهما صحيحا، استواء الله على عرشه صفة فعل، لأن الله أخبر أنه خص العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولكن العلو صفة ذات، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه ولن يزال، كما أن القدرة مثلا والإرادة والسمع والبصر هذه الصفات صفات ذاتية ملازمة للرب سبحانه وتعالى، كذلك العلو. نص شيخ الإسلام في بعض كتبه بأن الله لا يزال ولن يزال في علوه حتى عند مجيئه لفصل القضاء وعند نزوله في آخر كل ليلة، لأن هذا النزول ليس النزول الذي نتصوره، النزول الذي يتم بالانتقال والحركة، فالنزول لا نكيفه ولا نعرف كيفيته، كذلك المجيء لا منافاة بين مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء وبين نزوله في آخر كل ليلة وبين علوه تعالى، لأن العلو صفة كمال، لن يزال الرب سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة صفة كمال سابقا ولاهقا بالنسبة لنا، أي فيما مضى وفيما يستقبل. إذا كان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع، فما بال الذين يقولون إنه في كل مكان ثم يدعون إن عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يدعون الإجماع على ذلك؟ هذه الدعوة الأخيرة دعوة غريبة، لأن الإجماع عند عوام المسلمين ينظرون إلى المسلمين الموجودين الآن غثاء كغثاء السيل، ينظر إلى كثرة هؤلاء، لا، العبرة بالمسلمين الأولين الثواب الأعظم الذي فهم هذا الدين الفهم الصحيح، أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولئك هم الناس، هم الناس الذين يقتدى بهم. وأما كثرة من يقول أن الله في كل مكان في هذا الوقت كثرة لا عبرة لها، لا تغتر بكثرة الهالكين اليوم ولا تستوحش بقلة السالكين لمنهج السلف. إذن فلنعرف ربنا سبحانه وتعالى هكذا حتى لا نقع في المرتابين. يقول المرتاب ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمعت الناس تقول الله في كل مكان فقلت كما قالوا. قالوا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا أدري أكثر من هذا. نسأل الله السلام. وليس ساعة مندم، الندم هنا الذي يريد يندم فيتوب فيرجع إلى الحق الآن. وفي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الدين الإسلامي، لو سئل عن الدين المرتاب لا يدري ما هو الدين. قالوا له أنت مسلم، فعطي شهادة ميلاد إنه مسلم وكفى، مسلم بشهادة الميلاد، لكن يعرف الإسلام؟ لا، ما يعرف. هذا المرتاب. المسلمون الرسميون الذين لا يعلمون من الإسلام شيئا إلا مجرد الانتساب، هؤلاء هم المرتابون. والذين لا يعرفون من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سئل مسلم من المسلمين ما الفرق بين الله وبين رسول الله؟ قال هما شيء واحد. هذا مسلم معدود في إعداد المسلمين، كم عددهم؟ هذا الذي لا يفرق بين الله وبين رسول الله داخل في هذا العدد الكبير، ملايين. الواجب على الإنسان أن يحرص على معرفة هذه الأصول. لذا نحرص كل الحرص في هذا الوقت على تدريس الأصول الثلاثة التي يستخف بها كثير من الناس، لأن هذه الرسالة تعلمك جواب الامتحان اللي في القبر، وأنت تعلم هناك امتحان في القبر وجواب ذلك الامتحان في الأصول الثلاثة. لذلك لما جددت هذه العقيدة كان الأولون من أئمة الدعوة يحفظون عوام المسلمين وأطفالهم هذه الرسالة نصحا منهم للمسلمين، لأن هذه الرسالة فيها الجواب الذي في القبر، اعرف ذلك قبل أن تدخل القبر، ولا تغتر بالهمسات الخبيثة التي تقول يمكن تعلم العقيدة في 10 دقائق. منذ دخلنا الآن وبدأنا في الدرس كم دقيقة؟ مش أكثر من 10 دقائق؟ يعني في 10 دقائق تتعلم العقيدة كلها، المطالب الإلهية وشؤون المعاد والنبوات، نوجد العقيدة في هذه العناوين الثلاثة، نتعلم جميع هذه المطالب الإلهية وما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بشؤون المعاد في 10 دقائق. أليس هذا تغريرا بالناس واستخفافا بالعقيدة وصرف الناس عن العقيدة أنها لا قيمة لها؟ والغريب من أمر هؤلاء استدلالهم على هذه الدعوة الباطلة بقصة الجارية. قالوا الجارية ما جلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 دقائق، أفرض أن أقل من 10. من قال لك إن تلك الجلسة جلسة تعليم، جلسة اختبار؟ الجارية طلبت لا لتتعلم العقيدة ولكن لتختبر هل تعرف ربها أم لا، هل تعرف نبيها أم لا، اختبار. لذلك لم تسأل أكثر من سؤالين، أين الله ومن أنا، سؤالين فقط. سئلت الجارية التي لم تجلس قط أمام معلم راعية غنم لمولاها، لكن عندها عقيدة الفطرة، لأن معرفة الله عقيدة فطرية، وإنما تغيرت هذه العقيدة وفسدت واعتقد كثير من الناس بأن الله في كل مكان السبب العقيدة الأشعرية التي درسها الناس وانتشر أثرها بين المسلمين المعاصرين. الجارية عرفت العقيدة، عرفت ربها لأنه سبحانه وتعالى يدعى من فوق، عرفت بالفطرة ويتعيش في ضاحية من ضواحي المدينة علمت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذلك النبي الذي هاجر من مكة إلى المدينة، عرفت فآمنت وصدقت فأجابت فنجح. شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيمان، بينما الأشاعرة يكفرون من يشير إلى العلو هكذا عند قوله تعالى أمنتم من في السماء، يقولون إن اعتقد من أشار، هذه الإشارة الحسية، بأن الله بذاته فوق فهو كافر، وإن اعتقد وإن أشار تقليدا واتباعا بغيره ولم يعتقد وجود الله في العلو فهو فاسد، ما تركوا شيئا من الدين. حكموا، قالوا إن هذا الإصبع يجب أن تقطع. الغريب إن الشهر الثاني نقل هذا الكلام فنسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد فرية، ما أكثر الكلام، إمامان سلفيان، إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة الذي عذب في سبيل هذه العقيدة، ينسب إليه الشهر الثاني بأنه يقول تقطع اليد التي تشير إلى العلو عند تلاوة قوله تعالى أمنتم من في السماء. هذه الإصبع التي حكموا عليه بالقتل، هل تعرفون أول من أشار هذه الإشارة؟ من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلينتبه الأشاعر لهذا الحكم، رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة في أول اجتماع وآخر اجتماع للمسلمين، أعظم اجتماع وقع في عرفة في وادي عرنة في خطبة يوم عرفة، بعد أن انتهى من الخطبة سأل أصحابه قال لهم أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها إلى الله ويشهده عليهم لأنهم شهدوا له بالبلاغ والنصر. ونحن اليوم نشهد لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة ونصح لأمته وأدى الأمان. كيف يحكم على الإصبع التي تشير إلى الله بعد أن أشار بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنما ذلك جهل، لا يؤاخذون بالنسبة لهذا الحكم عقلا، لأنهم يجهلون تماما السنة. الأشاعرة لا علاقة لهم بالحديث، لأن الأحاديث عندهم لا يعتمد عليها، ولو صحت، بل عند المعتزلة ولو تواترت لا يعتمد عليها، لأن الأحاديث يحتمل أنها رويت بالمعنى لا باللفظ، ظنية لا تفيد العلم، بل توسعت الجهمية أكثر فأكثر، قالوا الأدلة اللفظية كلها ظنية بما في ذلك القرآن، هكذا عزلوا كل من السنة والكتاب في هذا الباب، في باب العقيدة أخرجوهما. إذا ما العمدة؟ العقل، عقل من؟ هل هناك عقل كبير بمثابة المنظمة الدولية للعقل تحكم على جميع الرجال؟ أين ذلك العقل الكبير؟ عقل الجهمية ينفي كل شيء، عقل المعتزلة ينفي جميع الصفات، عقل الأشاعرة يلعب بالنصوص يثبت ما شاء وينفي ما شاء. أين العقل الذي يحكم بين هذه العقول؟ لا عقل. هكذا ضاع أهل الكلام، وضاع الذين قلدوهم معهم. ولكن الله في آخر الوقت أسعفنا الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة، الفضل لله، ثم في من جددوا لنا هذا الدين بدءاً من عهد الإمام أحمد وإلى وقتنا هذا، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي تعيشونها عقيدة عزيزة وغالية، يجب أن تعرفوا مكانتها فتدرسوها وتحفظوا المتون وتتقنوها، ولا تلتفتوا إلى أصحاب عشر دقائق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيضرب هذا المرتاب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هذا المعنى يجب أن نؤمن به لا نستغرب، كما قلنا بل كما قال الله من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. عليك أن تتأكد من صحة الحديث، إذا صح الحديث ولو لم يصل إلى درجة التواتر يجب عليك تصديقه والعمل به. تقسيم الأحاديث في هذا الباب إلى متواتر وآحاد ليستعمل المتواتر في باب العقيدة فقط، ليستعمل المتواتر فقط في باب العقيدة ولا يستدل به ولا يستدل بالآحاد في باب العقيدة، اصطلاح أهل الكلام انطلى على كثير من أصول من الأصوليين ومن أهل المصطلح إلا هو اصطلاح باطل. أهل الحديث عندما قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد ببيان القوة فقط، كما قسموا إلى صحيح وحسن وضعيف لبيان درجات الحديث، وليس معنى ذلك إن المتواتر فقط هو الذي يعمل به ويستدل به في باب العقيدة ولا يستدل بالآحاد في باب العقيدة. لم يقل هذا إمام من أهل السنة، بل رد على هذا زعم الإمام الشافعي في رسالته المعروفة رسالة الشافعي. ولو سمعها الإنسان لسعد. ثم بعد هذه الفتنة أي الاختبار الذي تقدم الآن، إما نعيم وإما عذاب، وهذا كذلك مما يجب الإيمان به إلى أن تقوم الساعة الكبرى القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. شؤون المعاد تبدأ من البعث وما بعد، حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرى. نؤمن بهذه الحقائق كلها ولا نكذب ولا نقول، نعرض هذه النصوص على العقل كما يقول العقلانيون. عند العقلانيين الأحاديث كلها تعرض على العقل، والعقلانيون اليوم منظمة رسمية في الولايات المتحدة. الغريب الذي يرأت تلك المنظمة الآن كان أستاذا في جامعة الإمام، وقد حضر عندنا في الجامعة الإسلامية لمناقشة رسالة، فاليوم هو رئيس العقلانيين، منظمة العقلانيين في الولايات المتحدة التي استمد منها الشر الغزالي. الغزالي من كبار المنتسبين إلى تلك المنظمة، منظمة العقلانيين. والعقلانيون كثيرون اليوم منتشرون في الكتاب. لو كنتم تعرفون عقيدة العقلانيين لتعرفوا عقيدتهم، انظروا عندما يتكلمون على حديث من الأحاديث، هذا الحديث مردود لأنه مخالف للعقل. ومن الكتب التي تحمل هذه العقيدة المسمومة كتب المودودي، وخصوصا التي لم تترجم وبدأت الآن تترجم بعضها، يظهر من كتبه أنه عقلاني لا يقبل الأحاديث إلا بعض عرضها على العقل. كل كاتب أو عالم يزعم أنه لا يقبل الحديث إلا بعض عرضها على العقل فهو عقلاني لا يؤمن بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في الأمور الغيبية. إذا رد الأحاديث التي في الأمور الغيبية في شؤون المعاد بهذا يكفر، لأنه لم يؤمن بالغيب، فقد صفة من صفات المؤمنين. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنسب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. ذكر بعض أهل العلم عندما يقوم الناس من قبورهم أول شيء يعرضون عليه أو أول شيء يردونه حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل الله الحوض إسعافا للناس وهم يخرجون من قبورهم عطاشا، فيسعفهم الله بهذا الحوض. الحوض ينصب من الكوثر في الجنة وهو في عرسات القيامة، يرده الذين يبعثون من قبورهم بشرط أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين غيروا فبدلوا فيطردون من الحوض أردا، الملائكة تطردهم. فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال له عليه الصلاة والسلام: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إن هؤلاء غيروا فبدلوا. هذا الحديث مما يستدل به لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعرف من شؤون عباد الله بعد أن التحق بالرفيق الأعلى، لا يعلم من غير أو بدل، لأنه غيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يعلم من الغيب ما علمه الله في حياته، وبعد ذلك لا يدري عن من غير وبدل ومن بقي على الهدي. هكذا يستدل أهل العلم بهذا الحديث على هذا المعنى. وهناك حديث بالظاهر يعارض هذا الحديث لو صح وفي صحته كلام، حديث عرض الأعمال على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إن رأى خيرا حمد الله وإن رأى خلاف ذلك فاستغفر الله. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى فرض صحته إنما يعرف بالجملة لا بالتفصيل. زيد غير وعبيد بدل، لا يعلم هذا التفصيل، هذا العلم عند الله. يرجع لهذا البحث إلى فروح الحديث ففتح الباري لتحقيق مثل هذه المسائل، خصوصا في هذه الأيام وقد كثر العقلانيون والمتأثرون بهم. ينبغي لطلاب العلم أن يدرسوا دراسة فاحصة في كتب السنة وفي كتب العقيدة، لأن الحاجة ماسة اليوم أكثر من كل وقت مضى. فيما مضى الذي يعارض الإسلام ويحارب الإسلام الكفار، ولا ينتظر من المسلمين محاربة العقيدة ومحاربة السنة. المسلمون والكفار هكذا كانت القسمة، أما اليوم ففي داخل المسلمين أعداء للعقيدة أعداء للسنة، الذين يعادون السنة والعقيدة في الكثير الآن من المنتسبين إلى الإسلام، بل من المثقفين والدارسين دراسة عالية يحملون شهادات عالية، وهم ضد العقيدة وضد السنة النبوية. لذلك يجب وجوبا عينيا على طلاب العلم اليوم أن يدرسوا دراسة فاحصة في السنة وفي العقيدة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو من الإيمان باليوم الآخر. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب. مجرد دعوة إنه يؤمن باليوم الآخر لا يكفي، لابد أن يؤمن بهذه التفاصيل، بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية، دون أن يعرض ذلك على عقله أو عقل شيخه التي تكون بعد الموت. كل الأمور التي تقع بعد الموت من الأمور الغيبية، بل الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، يجب الإيمان بالغيب يثبت إيمانك. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو ترك لفظة ممكنة أنها أمور أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه كافر، لعل بعض الناس يستغربون كلمة ممكنة، لأن الأشياء إما واجب أو ممكن أو مستحيل، هذا بحث علماء الكلام. كل ما يجوز وجوده وعدمه فهو ممكن، كل ما عدا الله في هذا الكون يقال له ممكن ويقال له حادث، ممكن وحادث بمعنى واحد. القسمة الثانية واجب، الواجب هو الله بأسمائه وصفاته، واجب الوجود، قديم أزلي، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي بطن جميع الأمور وأحاط بها علما سبحانه. ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب التي تكون بعد الموت والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها. قلنا الأشياء تنقسم إلى ثلاثة: جائز ممكن هو هذا الكون كله، الواجب هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ومستحيل المستحيل الشريك والصاحبة والولد ما لا يليق بالله تعالى، الذي لا تتعلق بها قدرة الله، أي لا يريد الله إيجادها. ليس معنى لا تتعلق بذلك قدرة الله لأن الله عاجز عن ذلك، لا، بمعنى لا يليق بالله تعالى إيجاد ذلك، لأنها نقص. الحاجة إلى الولد، الحاجة إلى الصاحبة، الحاجة إلى الشريك، الحاجة إلى المعين، الحاجة إلى الوزير، من أدلة النقص. أما الكامل، الكمال الذي ليس بعده كمال، لا حاجة له لا إلى الولد والوالد والصاحبة والوزير والمعين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذي يعني يشير إليه الشيخ. وكل ممكن أخبر به الصادق يجب إيمانه، وكل ما أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه. إذا أخبر أنه سيقع كما أخبر، دون أن يتوقف الإيمان بذلك على موافقة العقل أو عدم الموافقة. الأصل العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح. هذه قاعدة ألف في هذه القاعدة شيخ الإسلام كتابا كبيرا مستقلا. درء التعارض هذا موضوع. الأكل إذا كان سليما ولم يتلوث بآراء علماء الكلام والفلسفة بقي سليما صريحا لا يكاد يخالف النقل الصحيح. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سبيل إلى معرفة ما يجري بعد البعث. الناس تؤمن بالموت أن هذا شيء مشاهد، لكن ما الذي يجري بعد الموت في القبر؟ وما الذي يقع بعد البعث؟ وهل يقع البعث؟ وما الذي يجري في عرصات القيامة؟ هذه الأمور لا يمكن أن يدرك الإنسان بالعقل، لا سبيل إلى إدراك هذه الأمور إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما في كتاب أنزله الله عليه أو في سنة أوحاها الله إليه سبحانه عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول. فأهل السنة والجماعة الذين يتبعون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين يتأسون بالجماعة الأولى يريدون أن يفهموا دين الله بمفهوم الجماعة الأولى، الجماعة التي هي في الجملة معصومة، وإن كان أفرادها ليس بمعصوم لكن بالجملة هي معصومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن يريدون أن يقطعوا صلتهم بالسلف الصالح بالجماعة الأولى بأن يوجدوا لهم جماعات معرضين عن الجماعة الأولى وما كانت عليه الجماعة الأولى، الجماعة الأم الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين الذين يعرضون عما كانت عليه تلك الجماعة ويحدثون فرقا وجماعات أخرى بصرف النظر هل الجماعات هذه الجماعات المحدثة تتبع الجماعة الأولى أم تخالف. وقد قال بعضهم بكل صراحة عندما كان يتكلم في صفة الاستواء قال: لا يسعنا اليوم بعد أن درسنا فروع اللغة العربية ودرسنا البلاغة لا يسعنا أن نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. اقرأ في كبريات إيه؟ لمن؟ اقرأوا كتاب البوطي في هذا الموضوع ما شاء الله على علم أنتم لتعرفوا كيف قطع صلته بالمسلمين الأولين وأعلن ذلك أنه لا يتبع سبيل المؤمنين الأولين. أليس هذا إعلان بأنه يخالف سبيل المؤمنين الأولين ويشق له سبيلا آخر؟ لا يصل الإنسان إلى الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك الطريقة التي ورثها للصحابة، والصحابة نقلوا ذلك إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى أئمة تابع التابعين، والإمام مالك من أئمة تابع التابعين، من الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين يقال إنهم أئمة الدنيا. هكذا قال شيخ الإسلام في الثناء على هؤلاء: أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. احفظوا هؤلاء، هؤلاء الأئمة: مالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق. أئمة الدنيا هؤلاء ومن في طبقتهم ومن قبلهم مجمعون على هذه المعاني التي أنكرها البوطي وقال لا يسعنا ذلك بعد أن تعلمنا اللغة. يعني الإمام مالك ما كان يعرف اللغة، السلف لا يعرفون اللغة، السلف لغتهم هي اللغة الفصحى، والناس إنما اضطرت إلى دراسة فروع اللغة العربية بعد أن دخل المسلمون من جميع الأجناس في الإسلام وضعفت اللغة العربية، اصطلح على هذا الاصطلاح الذي يسمى بالنهي والصرف والبلاغة. وإلا الأولون من نطقهم بلغاء، لا يحتاجون إلى دراسة هذه العلوم التي ندرسها اليوم. لا مؤاخذة، ممكن الأفارقة والهنود وأمثالهم هم السبب في ضياع اللغة العربية، لكن ولو ضعفت اللغة أنتم الأساتذة لهم في الدين، لا تؤاخذوهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يؤمنون بذلك كله دون تفريق.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنه أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث وآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات فيؤولونها مما يصرفها عن معانيها. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوبار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الأخبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. يقول الشارح: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، وهو أمر يعلمه جميع المؤمنين، يريد أن يبين حقيقة الإيمان باليوم الآخر. حقيقة ذلك الإيمان به إيمانا كاملا تاما، ولا يتحقق ذلك إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، لأن هذه الأمور لا يمكن معرفتها إلا بخبر الله تعالى أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام. لا مجال للعقل إلى إدراك ذلك، إلا أن العقل السليم لا يعارض ما ثبت بالنقل الصحيح. ويقول الشارح: والضابط في ذلك، أي هذه الأمور الغيبية، أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، صلوات الله وسلامه عليه وآله، الأمور الممكنة التي يمكن وقوعها وليست بمستحيلة، الأمور إما ممكنة أو مستحيلة أو واجبة، وكل ما في هذا الكون وكل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع في هذه الدنيا من الأمور الغيبية التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعليم الله إياه، أو من الأمور التي تقع في الآخرة، هذه الأمور لا يمكن معرفتها إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيمان بها من الإيمان بالغيب، ومن صفات المؤمنين وصفهم الله أنهم الذين يؤمنون بالغيب، وهذه الأمور يجب الإيمان بها أي بوقوعها، كما آمنا بالأمور المحسوسة. الإيمان بالأمور المحسوسة الملموسة التي نلمسها لمس اليد هو الاكتفاء بذلك، وعدم الإيمان بما غاب عنا وعن علمنا يتنافى مع الإيمان. يجب الإيمان بالأمور الغيبية كما آمنا بالأمور الملموسة اعتمادا على خبر الله سبحانه وعلى خبر رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارع: وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان به. وكلمة ممكن وليست بلازمة، ولو قال وكل ما أخبر به الصادق يجب الإيمان به كفى، ولكن يريد أن يشير إلى أن الأمور لا تخرج من هذه الأقسام الثلاثة: إما أمر ممكن يمكن وقوعه وعدم وقوعه وهي من الأمور المهدثة، هذا الكون كله يقال له ممكن، أو واجب، الواجب ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماءه، أو مستحيل، المستحيل كالشريك والوزير والصاحبة وغير ذلك من الأمور المستحيلة التي لا تليق بالله تعالى ولا يوجدها الله، لا لكونه عاجزا عنها بل لكونها غير لائقة بالله سبحانه وتعالى، لأن غنى الله المطلق وقيوميته يتنافيان مع هذه الأمور. الذي يحتاج إلى الصاحبة والولد والوزير والمعين هو المحتاج الضعيف المحتاج، أما الغني الذي الغنى وصف ذاتي له، القيوم قيوم السماوات والأرض، ليس بحاجة إلى هذه الأشياء، بل هو الواحد الأحد وصف الرب سبحانه وتعالى الدقيق في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال الشيخ رحمه الله: إن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أهل السنة والجماعة الذين ليس لهم مذهب إلا السنة إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا الاقتداء بالجماعة الأولى التي هي معصومة في الجملة، جماعة الصحابة. وكل من يتأسى بالجماعة الأولى ويتبع السنة يقال له أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الأثر، ويقال لهم السلفيون، ويقال لهم الفرقة الناجئة، ويقال لهم الفرقة المنصورة، المعنى واحد. كل هذه الألقاب لملقب واحد وهم المتبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل المروق والإلحاد، أهل المروق أي الذين مرقوا وخرجوا عن السنة وعن الطريق، وأهل الإلحاد الذين ألحدوا في صفات الله وفي آيات الله، هؤلاء من الفلاسفة والمعتزلة، وينكرون هذه الأمور من سؤال القبر إلى آخر. المروق والإلحاد قد يصلان إلى حد الكفر وقد يقفان دون ذلك. لذلك مثل بالفلاسفة والمعتزلة، الفلاسفة كفار، سواء من الفلاسفة اليونانيين أو من سموهم بالفلاسفة الإسلاميين، لا فرق بين الفلاسفة اليونانيين أرسطو وأمثاله وبين الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي والكندي، هؤلاء كلهم فلاسفة. الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوات، لا يقرون النبوات، بل يفضلون حكماءهم على الأنبياء ويسمون كبارهم بالحكماء ويسمون غيرهم بالعوام ولو كانوا من أهل العلم. هم العمدة عندهم في كل شيء العدل. لا غرابة إذا نفت الفلاسفة هذه الأمور الغيبية، لأنهم لم يؤمنوا بالمصدر نفسه أي بالنبوة، لم يؤمنوا بالأنبياء. إنما الغرابة في من يدعي الإيمان بالأنبياء ثم يذهب مذهب الفلاسفة في إنكار هذه الأمور كالمعتزلة. المعتزلة في الجملة يدعون الإسلام وينتسبون إلى الإسلام، وكل من الفلاسفة والمعتزلة لتكونوا على علم موجودون في عالمنا اليوم، بمعنى لا نتحدث عن الجماعات والفرق غير موجودة، ليسوا كالفرق التي مضت، بل الفلاسفة موجودون والفلسفة تدرس في كثير من الجامعات في العالم العربي والإسلامي، وكتب الفلاسفة موجودة والمعتزلة موجودون. جميع فرق الشيعة من أقربهم إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى أبعدهم الروافض كلهم على طريقة المعتزلة. إذن كل من الفريقين له وجود في عالمنا اليوم، لئلا يقول قائل أنتم دائما تتحدثون عن خلاف الواقع وتتركون الواقع. لا نتحدث إلا عن الواقع، ومن لم يعلم يسأل من يعلم، لا تعادي ما جهلته، إنما عليك أن تعلم أن الفلاسفة موجودين وأن الفلاسفة موجودة والمعتزلة موجودة وكتبهم موجودة وعقيدتهم موجودة، بل دخلت عقيدة المعتزلة على كثير من شبابنا من حيث لا يشعرون من دراستهم للعقيدة الأشعرية، لأن العقيدة الأشعرية متأثرة بعقيدة المعتزلة. القول بخلق القرآن إنما دخل على الأشاعرة من المعتزلة، ونفي العلو ونفي الاستواء إنما دخل على الأشاعرة من طريق المعتزلة. إذن كل هذه العقائد المنحرفة موجودة. يقول الشارع: وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور الغيبية، ينكرون سؤال القبر، ينكرون نعيم القبر وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب والحوض، كل ما سيجري سيتحقق في عرصات القيامة إما أخبر به القرآن والسنة ينكرون، بدعوى أنها لم تثبت بالعدل. كما قلنا المرجع عندهم العدل، فالعقل لا سبيل له إلى إدراك هذه الأمور لأن أمور غيبية، العقل له حد يقف عنده. نحن لا ننكر العقل ولا ننكر أن العقل هو محل التكليف، لا تكليف إلا بالعقل، ولكن العقل له حد يقف عنده، وللعقول حدود لا تجاوزها، العقول لها حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراك. هذا كلام عظيم قاله بعض الفضلاء، وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن الإدراك إدراك. العقول عبارة عن آلة، العقل نور أذفه الله في قلوب العباد، جهاز، جهاز العقل تستعمله لتفهم به عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالعقل نفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعارض الله ورسوله بالعقل، هذا الخطأ. آلة منحسة لتستعملها، جهاز الله عطاك لتستعمل هذا الجهاز لتفهم به عن الله، لذلك المجنون لا يفهم لا يعقل. العاقل بعقله إذا قرأ القرآن أو السنة أو سمع شيئا فهم، هذه وظيفة العقل. أما كون العقل يريد أن يوجد لك غير موجود، إلا استعمل العقل في الموجودات. أما تترك خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، تحاول أن تدرك شيئا، أن تدرك كل شيء بالعقل حتى في الأمور الغيبية، هل العقل يستطيع أن يحدثك عما يجري في عرصات القيامة؟ عاجز. لكن ما وظيفة العقل هنا؟ تصديق خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كان العقل سليما، سلم من التشويش ومن التلويث، لن يلوث بآراء علماء الكلام والفلاسفة. لما تأثرت المعتزلة بآراء الفلاسفة أنكرت هذه الأشياء، ولما خف تلوث الأشاعرة بآراء الفلاسفة صدقت الأشاعرة هذه الأشياء، فوافقت أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. افهموا هذا جيدا، إن الأشاعرة من الأمور التي وافقت فيها أهل السنة والجماعة إيمانهم بهذه الأمور كلها. الأشاعرة لا ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر وما سيجري في عرصات القيامة، كلها يؤمنون بها. لماذا؟ لأن تأثرهم بالفلاسفة دون تأثرهم، دون تأثر المعتزلة بالفلاسفة، بل الأشاعرة إنما تأثروا بالفلاسفة بالواسطة، بواسطة الأشاعرة ليسوا مباشرة. وإن كان أخيرا كما هو واقعنا اليوم، قرروا دراسة الفلسفة في كثير من الجامعات العربية والإسلامية خارج هذا البلد، ليكون التأثر بالفلاسفة تأثرا مباشرا. هذا هو الخطر الذي يهدد شبابنا الذين يدرسون الفلسفة الآن. اتضح الآن السبب في إنكار الفلاسفة هذه الأمور، وفي إنكار المعتزلة لأنهم تأثروا بالفلاسفة، وفي عدم إنكار الأشاعرة لأنهم لم يتأثروا ذلك التأثر بالفلاسفة خصوصا في هذه الأمور. ونحن من باب الإنصاف نذكر ما وافقت فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة من ذلك هذه الأمور الغيبية كلها، يؤمنون بها كما يؤمن بها أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله: والعقل عندهم هو الحاكم الأول، أي عند المعتزلة والفلاسفة، الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، عن طريق العقل. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد، أي أخبار آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. الكلام ذو شجون كما يقولون يجر بعضه بعضا. إذا كنا تحدثنا عن الفلاسفة والمعتزلة باعتمادهم على العقل، توجد الآن جماعة يقال لهم العقلانيون، وهم ينكرون هذه الأمور تماما كالمعتزلة والفلاسفة. لفظة العقلانيين هذه النسبة لست أدري، وإن كنت لست متخصصا في اللغة العربية، لكن حسب علمي النسبة هذه غير صحيحة، إنما هم العقليون، لأن النسبة إلى العقل عقلي، كما أن النسبة إلى السنة سني أثري، كذلك عقلي. أما لفظة العقلانيين هذه النسبة الطويلة التي يحملها اليوم أناس اجتمعوا هناك في الولايات المتحدة ويبثون من هناك سمومهم بين الشباب، ينكرون هذه الأحاديث كما أنكرت المعتزلة والفلاسفة من قبل، وهم أساتذة كانوا عندنا أمس، فذهبوا واجتمعوا هناك فأنشأوا دارا للعقلانيين، يستغلون من هناك في نفي الأحاديث التي يزعمون أنها تخالف العقل. أي بعد أن تصح الأحاديث بالطريقة المعروفة عند أهل الحديث تعرض بعد ذلك على العقول، ما وافقت العقول قبل وما خالفت العقول رد. فهذه الأحاديث التي ردتها الفلاسفة والمعتزلة مردودة اليوم عند العقلانيين الموجودين الآن. قالوا في المقدمة لتعظيم وتهويل الأمر، قالوا باب العقيدة باب خطير، إذا سلمت هذه المقدمة يأتي ما بعدها، صحيح إنه باب خطير وعظيم. فإذا كان الأمر كذلك لا يستدل في باب العقيدة إلا بالأدلة القطعية، هذه المقدمة الثانية تسلمها. إذا سلمت يقول بناء على ذلك لا يستدل في باب العقيدة إلا بالأدلة العقلية. لماذا؟ لأن الأدلة العقلية هي القطعية، والأدلة اللفظية غير قطعية. ما هي الأدلة اللفظية؟ القرآن والأحاديث. ظنية لأنها عرضة للنسخ وللتخصيص، إذن العمدة في باب العقيدة الدليل العقلي. هذا مقرر الآن في أصول الفقه، إذ تأثر كثير من الأصوليين المتأخرين بهذه العقيدة، ومقرر في دراسة العقيدة على الطريقة الأشعرية أن العمدة في هذا الباب الدليل العقلي، وهم لا يشعرون أنهم يذهبون مذهب الفلاسفة ولا يقيمون وزنا لأدلة الكتاب والسنة. فالسنة إن كانت من الآحاد ردوها بدون توقف، وإن كانت وصلت السنة إلى حد التواتر عاملوها معاملة القرآن، أي التأويل والتحريف، هكذا تخلصوا من أدلة الكتاب والسنة لينتهوا إلى الدليل القطعي في زعمهم وهو الدليل العقلي. على الشارح بدعوى أن أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وإنما تقبل في الأحكام، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، كأن يقول الرحمن على العرش استوى استولى، المراد بالاستواء الملك والسلطان والهيمنة، آخر من عبر بالهيمنة صاحب ظلال القرآن، على عبارة عن الهيمنة، غير التعبير فطور التعبير، وإلا هو التعبير الأشعري بمعنى الملك والسلطان، فهو قال إنما هو قال لا نشك أن معنى استوى معنى الاستواء هنا الهيمنة، وثم ليست للترتيب ثم استوى لأي شيء. الترتيب عنده مستحيل هنا، كون الرب سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ينكر. لم يقفوا عند إنكار الاستواء على العرش بل أنكروا العلو، لعلكم تفرقون بين الاستواء على العرش وبين علو الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. كررنا هذه المسألة غير مرة ولا بد من التكرار. العلو صفة ذات، علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة ذات، صفة لا تفارق الذات العلية. الاستواء صفة فعل، لأن الاستواء حصل بتوفيق الله بحكمة من الله بعد أن لم يكن، لأن الله أخبر إنما خص العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، عرش الرب سبحانه وتعالى على الماء عندما خلق السماوات والأرض. لكن أخبر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، لكن علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة ذات. أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. نصوص الكتاب والسنة في صفة الاستواء وصفة العلو بالمئات تعد لمن درع، لا في 10 دقائق ولا في 10 سنوات، بل أفرغ حياته كلها وتفرغ لدراسة العقيدة. دراسة العقيدة لا تنتهي لا في المرحلة الابتدائية ولا المتوسطة ولا الدراسات العليا، دراسة تلازمك طول حياتك، لأنك تدرس الذات العلية وصفاتها وأسماء وأفعال. إيمان، هل الإيمان ينتهي؟ لا، العقيدة لا تنتهي إلا إذا كان الإيمان ينتهي. الإيمان ما هو؟ تصديق القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. إذا كان الإيمان ينتهي انتهت العقيدة، طالما الإيمان يبقى ويتجدد ويزيد وينقص، والعقيدة تستمر معك طول حياتك، لا تحاول تتخلص منها في 10 دقائق أو في 10 سنوات، لا، تلازمك طول حياتك. فافهم جيدا، ابتعد عن هذه العبارات الرخيصة، افهم اعرف ربك بأدلة الكتاب والسنة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. وقد عرفتم تفسير السوى بالفولة واليد بالنعمة والقدرة والوجه بالذات، ونزول الرب سبحانه وتعالى بنزول الملك أو نزول الأمر، ومجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بمجيء الأمر أو مجيء الملك. هكذا تصرفوا بنصوص الكتاب والسنة من عند أنفسهم بدون إذن من الله، افتيات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، أمر في غاية الخطورة. والإضافة في قوله بفتنة القبر، انتبه إذا كنت دارسا للنحو، الإضافة على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبر. فتنة القبر أي فتنة في القبر، الفتنة التي تقع، الامتحان الذي يقع في القبر. والأصل وأصل الفتنة باللغة، إذا رجعنا إلى المفردات، وضع الذهب ونحوي على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ليكون الذهب بعد ذلك ذهبا خالصا، هذا معنى الامتحان في اللغة. والمعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، استعملت الكلمة الفتنة بعد ذلك في جميع الامتحانات، سواء كان الامتحان والاختبار حسيا كاختبار الذهب أو معنويا غير حسي أو بالقول أو بالفعل، يشمل كل ذلك. ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من طريق الله وطريق رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعون وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ. الحياة البرزخية هي التي هي محل عذاب القبر. البرزخ معناه الفاصل، الحياة الفاصلة بين حياة الدنيا هذه وحياة الآخرة. وقوله سبحانه وتعالى عن نوح، عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذه الآية ليست صريحة في عذاب القبر، بل الجمهور على أن المراد هنا بالنار نار الآخرة، نار جهنم. وقال بعضهم، روى الإمام الشوكاني هذه الرواية بصيغة التمريض، قال: وقيل عذاب القبر. أي الآية ظاهرة وليست بنص في عذاب القبر، بل ظهورها في عذاب في نار جهنم أوضح من ظهورها في عذاب القبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا الحديث من الناحية الصناعية ضعفها بعض أهل العلم، لكن روى ذكر صاحب المقاصد الحسنة لها عدة روايات لهذه الرواية أو لهذا الحديث، عدة روايات مرفوعة فلم يضعفها ولم يتكلم عليها، المعنى صحيح. والمرزبة المطرقة الكبيرة، ويقال لها إرزبة بالتشديد، هذا من الناحية اللغوية. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. المسلمون الذين لم يتأثروا بآراء الفلاسفة، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويجبهم العرق كل في عرقه، ويتفاوتون في العرق، لكن عرق زيد لا يصل إلى عرق عمرو، كل في عرقه وبعمله. فتنسب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. أنكر الملاحدة الموازين، فعبروا بتعبير يدل على خراب القلب، قال إنما يحتاج إلى الميزان البقال والفوال، هذا دليل على خراب قلبهم وعدم تقديرهم لله سبحانه وتعالى. هكذا دليل الله، إنما تنسب الموازين يوم القيامة عند الله ليظهر الله سبحانه وتعالى عدله لعباده. يحاسب الإنسان وتوزن أعماله فيقرر بنفسه ما ارتكب وما قصر فيه وما فعل، أي لا يحكم عليه غيابيا بل يحضر فيعلم فيقر أنه المقصر وأنه الذي فعل هذا وأنه الذي ترك هذا. الله عليم حكيم، تشريعه بحكمة ووعده ووعيده وخلقه، وكل فعل الرب سبحانه وتعالى صادر عن حكمة لا عبثا. ولكن بعض الأعمال وبعض أفعال الرب لا يدرك العباد الحكمة فيها، إنما يؤمن بالجملة، لا يفعل الرب سبحانه وتعالى ما يفعل إلا لحكمة فيؤمن، ولا يتوقف الإيمان بالله وبأفعاله بإدراك الحكم. ونحن الآن نصلي صلوات تتفاوت عدد ركعاتها، نصلي صلاة الفجر ركعتين، والظهر والعصر أربع، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربع، لماذا؟ ما الحكمة؟ أدركت أو لم تدرك، يجب أن تعلم بأن الله ما فوت بين ركعات هذه الصلوات إلا لحكمة يعلمها، ليس عبثا. الله عليم حكيم، من أسمائه عليم حكيم. كون تنصب الموازين لله في ذلك حكمة، ولا يجوز إنكار ذلك، فإنكار ذلك يعتبر ردة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، صحائف الأعمال مكتوبة بأيدي الملائكة تنشر على العباد، يقرأ كل إنسان بنفسه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره أو هنا بمعنى الواو، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشور يقرأه. لا يحسب الحاسب ولا يظن أن الظان إن الأمور تنتهي بالموت كما يظن بعض العوام، إن المشاكل كلها تنتهي بالموت، المشاكل كلها بعد الموت. الموت هو الفاصل بين الحياتين، من مات فقد قامت قيامته، والأعمال مكتوبة منشورة محفوظة. إنما يسأل العبد لما فعل، لا يسأل هل فعل، هل قصر، هل صليت، لا، إنما يقال له لما فعلت، لما تركت، لأن كلها أحصاها الله وكتبها عليه. معاصينا الله أحصاها كلها علينا، والحسنات أحصاها معلومة عنده مكتوبة عنده، إنما يسأل العبد لما فعل ولما ترك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل ما يجري في هذا اليوم يجب الإيمان به كما قلنا إيماننا بالمحسوسات، ولا يجوز التردد في ذلك. التردد في أي جزئية من جزئيات شؤون المعاد يؤدي إلى الردة، بل يجب أن يكون الإنسان على يقين في ذلك. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه بدون ترجمان، ليس بينك وبين الله واسطة أو ترجمان. كل عبد، لا تستغرب، الله سبحانه وتعالى ينفرد بكل عبد فيقرر كل عبد بذنوبه حتى يعترف ويعلم إنه هالك إن لم يأخذه الله سبحانه وتعالى بيده. كما وصف الله، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. كل ذلك كما قلنا لإظهار عدل الرب سبحانه وتعالى. الكافر سوف يعترف بكفره وبجميع ماله، يقف عليها فيقررها ثم يجازى بها، هكذا عدل الرب سبحانه وتعالى. وفي عرصات القيامة الحوض المورود. اختلف أهل العلم في موقع الحوض، ذكر القرطبي في تذكرته لعل ذلك من باب الاجتهاد والاستنباط أن الحوض يكون في أول عرصات القيامة، أي قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، لأنه إسعاف من رب العالمين للناس الذين قاموا من قبورهم عطاشا، الله سبحانه وتعالى يسعفهم بهذا الحوض المورود. وهذا الحوض العظيم الذي طوله شهر وعرضه شهر، هذا الحوض الذي يزداد عظمة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يسبقنا عليه الصلاة والسلام على الحوض وينتظر أمته على الحوض، فيسقيهم من حوضه كل من لم يغير ولم يبدل. بعد هذا الإسعاف ويشرب المؤمنون الذين لم يغيروا ولم يبدلوا من هذا الحوض، لا عطش بعد ذلك مطلقا، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، هكذا يرحم الله عباده، إلا من سبقت شقاوته فغير وبدل بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين ولم يثبت على الصراط المستقيم. ثبوت العبد هنا على الصراط المعنوي دليل وعلامة إن شاء الله على ثبوته على الصراط الحسي في القيامة. من ثبته الله على الصراط المعنوي، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هديه عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا واقتصادا وسياسة في جميع الشؤون، من وفقه الله السير على الصراط المستقيم هنا وفارق الدنيا على ذلك، علامة على أنه سوف يثبت هناك. لذلك عندما ترد الناس الحوض فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقيهم جميعا، تأتي الملائكة تختطف بعض الناس فتطردهم من الحوض لئلا يشربوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء قد غيروا وبدلوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل وغير. لذلك الإنسان يطلب من ربه السلامة من الوقوع في التغيير والتبديل والثبوت على الصراط المستقيم على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يتم ذلك إذا درست ما كان عليه المسلمون الأولون الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة، ثم التابعون الذين تتلمذوا على الصحابة. يجب أن تعرف كيف كانوا وكيف كان سيرهم لتسير سيرهم وتسلم بذلك. أما من يريد أن يقطع صلته بالمسلمين الأولين وينتقصهم فيزعم أنه لا يسعه اليوم أن يقول كما قال الأولون، لأن المتأخرين درسوا من العلوم التي كانت غير معهودة وغير معروفة عند السلف، تجددت علوم فدرسوها، فهذه العلوم جعلتهم يخالفون ما بعض ما كان يقول السلف الصالح، لأنهم فيهم قصور في العلم في زعم هؤلاء المتأخرين. أولئك عندهم قصور في العلم، وهؤلاء درسوا النحو والصرف والبلاغة والعقليات، أولئك لم يدرسوا. إذن لا يسع هؤلاء أن يقولوا ما قال أولئك، لأنهم صاروا أعلم منهم، ولا علم إلحادا كهذا الإلحاد، وانتقاصا كهذا الانتقاص، وهذا يعلن عن نفسه أنه يتبع غير سبيل المؤمنين. من اتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلينتبه الشباب الذين يدرسون بعد فروع اللغة العربية، لا تكبر رؤوسهم، لا يحسب إن السلف لم يفهموا، لا، السلف كانوا يجيدون هذه العلوم بدون دراسة، هذا سليقتهم في النطق، أحسن نطقا من الذين يتكلفون الآن بعد الدراسة، وليسوا بحاجة إلى دراسة هذه الاصطلاحات. الاصطلاحات إنما تجددت لما احتاجت الأمة إلى هذه الاصطلاحات، هي اصطلاحات نافعة غير ضارة، إلا إذا ركب الإنسان الغرور وانتقص. أولئك الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، بل هم الناس خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انتقاص هؤلاء الخيرة ودعوة أنك اليوم أعلم منهم، هذا هلاك، وأي هلاك. هذا الحوض هكذا يرى بعض أهل العلم إنه إسعاف من رب العالمين يكون في أول عرصات القيامة، والله أعلم. يقول الشيخ، كلام شيخ الإسلام هنا في هذه الأمور الغيبية عبارة عن رواية الأحاديث بالمعاني، لذلك يقول رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. كل هذا ليس كلام من عند نفسي، إنما يروي الأحاديث بالمعنى، صحة الأحاديث في هذه المعاني. آنية عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله لنا ولكم أن نوفق لنشرب من هذا الحوض بألا نغير ولا نبدل، الله المستعان.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغر وهو الأقلف والغرلة القلفة، وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه